الدنيا وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فامتدادا لحديثنا حول مؤتمر نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام، نسوق لكم اليوم فقرة من فقراته، ثم نعقب على هذا بسؤال ورد ومقترح من جواب حوله. فقرة حول الرقابة على مراسلات الناشئة، هل الآباء لهم الحق في أن يراقبوا مراسلات أولادهم بالتشاتنج والإيميل ونحو ذلك؟ القرار يقول ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام التصرفات والعلاقات والمراسلات بين بعضهم البعض. يبدأ الأمر بالتعريف والتوعية والتربية والتعليم. لا بد أن يعرف الأولاد سواء كانوا بنين أم كانوا بنات من خلال آبائهم أولا، لأن المسؤولية في التوجيه وفي التربية تقع على عاتق الآباء قبل كل شيء. فإن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، حفظ أم ضيع. فينبغي أن يعلموا من خلال آبائهم أنه لا توجد خصوصية علاقة بين ذكر وأنثى خارج إطار الزوجية أو المحرمية أو المصلحة الشرعية البينة الظاهرة التي تكون على ملأ من الناس، كأن تخاطب التلميذة أستاذها أو أن يخاطب المدرس تلميذته، وأن يكون هذا أن لا يكون هذا في غير فتنة ولا ريبة. يعني حتى إذا تطورت العلاقة إلى خطبة بين الطرفين، فينبغي أن يعلم كل طرف أن الخطبة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا تنشئ خصوصية علاقة ولا تبيح خلوة ولا سفرا بالمخطوبة ولا مباشرة لها ولا ملامسة لها، إنما تبيح فقط النظر، انظر إليها، فإنه أحرى أن يردم بينكم. إذا ألقى الله عز وجل في قلب أحدكم خطبة مرة فلا يناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. تخاطب بين المخطوبين ينبغي أن يكون بالمعروف، ليس فيه إغضاء لمشاعر ولا إثارة لعواطف وأحاسيس. هذه مرحلة ستأتي فيما بعد، المهم اللي هو يورينا شطارته بعدين، إنما في هذه المرحلة عليه الحديث بالمعروف حول مصالح وتراتيب للبيت المقبل وللحياة المقبلة. في هذا الفلك يدور الحديث. إذا حدث نوع من أنواع التواصل عبر الإنترنت، عبر إيميل أو نحوه، ينبغي أن يكون هناك طرف يأخذ أو ترسل إليه صورة من هذه المراسلات، يعني منعا لخصوصية لما تنشأ مسوغاتها بعد. ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام التصرفات والعلاقات والمراسلات بين بعضهم البعض. وينبغي أن تكون العلاقة بين الآباء والأولاد قائمة على أساس من الانفتاح والتواصل والتقارب الدائم والتشاور وحسن التوجيه والإرشاد. تنشأ علاقة صداقة بين الأب وأولاده البنين كانوا وبنات، تنشأ علاقة قرب وانفتاح وصداقة، بحيث يمضي كل منهم بسريرته وبدخيلة نفسه إلى الآخر، اشتكي الولد ويفضفضه ولا يجد حرجا من أن يتحدث معه وأن يتحدث. هل هناك يعني أروع أو أتعش من أن يأتي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله ائذن لي في الزنا، يأتي ليطلب الرخصة ممن تنزل عليه تحريم الزنا قرآنا منك بل تحريم القربان منه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ثار عليه الصحابة وهموا بهذا الشاب كفوا عنه قال أذنه ثم أجلسه بين يديه بكل رفق وكل عطف وشفقة وأخذ يدير حوارا معه ترضاه لأمك ترضاه لبنتك ترضاه لأمك وهو في كل مرة لا فأقول وكذلك كل الناس لا يطونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ثم وضع له على صدره ودعا له أن يطهر الله قلبه وأن يغفر الله ذنبه وأن يرزقه العفاف والعزمة فما حدث نفسه شيء من ذلك فيما بعد. صلوات ربي وسلامه عليه. من مسؤولية الآباء الرقابة على تصرفات وعلاقات ومراسلات الناشئ الذين لم يبلغوا سن التكليف، الولد قبل سن التكليف، ينبغي أن يكون للوالد رقابة مباشرة على تصرفاته، على علاقاته، على مراسلاته، لكن بالطريقة الحكيمة المناسبة التي لا تجرح مشاعره ولا تشعر بأنه محاصر وأنه يختنق وأنه لا يستطيع أن يتنفس. فحسن التأتي في هذه المسائل مطلوب لكي لا يثير أمر الرقابة، لكي لا يثير شيئا من الاحتقان والتوتر وسوء العلاقة بين الولد وأبيه. مسألة جاءنا سؤال حول امرأة متزوجة تقول إنها تتلقى تدريبا للتنمية الذاتية وإدارة أمور الحياة مع الأولاد وفي العمل، وتأخذ بعض المحاضرات الدينية والأحكام الشرعية والخبرات العملية من قبل مدرب. توجد مراكز تدريب سموها يعني مراكز تدريب التنمية البشرية بتنمي بعض يعني بعض الخبرات الحياتية وتدي بعض الجرعات الفقهية. بيكون من قبل مدرب رجل ذي دين وخلق ويتم تدريبي بمفردي، أي تدريب خاص ولمدة لا تقل عن ساعة من كل أسبوع، واستمر تدريبي لعدة أشهر، تم الارتقاء بمستواي علميا ودينيا، واستخدم في التدريب كتب في مجالات متنوعة أهمها دينية وتربوية لتربية الأولاد وإدارية لتحسين أدائي في عملي، وأيضا ذاتية لتنمية الشخصية والارتقاء بها. المشكلة تقول أن زوجي بدأ يغار وطلب مني التوقف عن ذلك التدريب وقطع أي صلة بذلك المركز، وما أريده هو رأي الشرع، يسمى حكم الشرع مش رأي الشرع، وما أريده هو حكم الشرع، هل يجوز لي شرعا الاستمرار في التدريب دون علمه، حيث إن ذلك يفيدني كثيرا في التأقلم مع الحياة وحل معظم المشكلات التي تواجهني، أم أترك كل استفادة أو فائدة وأمتثل لطلبي، وهل يجوز استبدال الطريقة بأن يكون التدريب هاتفيا مثلا دون لقاء؟ وعايز أيضا ترشيح كتاب يتناول قضية حلول طاعة الزوج. الجواب عن هذا، لا شك أن للزوج على زوجته حق الطاعة، وهو حق يقابله واجب، كل حاكم في الشريعة يقابله واجب. الواجب هو المعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار بالزوجة أو تكليفها ما لا تطيق. فهذه الطاعة ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة، فلا تكون فيما خلف الشرع إلا طاعة المخلوق في محصول الخالق، ولا تكون فيما يضر بالمرأة أو يحملها فوق طاقتها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن التكليف من رب العالمين مناطه القدرة، فأولى التكليف من بشر دونه، ولأن تكليفها ما لا طاقة لها به إضرار بها وهو محرم، لا ضرر ولا ضرار. نأخذ أمثلة تبين أن طاعة الزوج ليست طاعة مطلقة. فليس للزوج مثلا منع زوجته من أكل ما تريد من الحلال، لو تشتهي نوعا معينا من الطعام وهو حلال ومشروع وفي حدود الميزانية المتاحة عنده، مش لأنه يقول أنا بمنعك من هذا الطعام، طعام حلال أحله الله عز وجل وفي حدود الميزانية، فليس لك أن تمنعها من حلال أحله الله لها ولا يضر بموزنها، إلا إذا كان يمنعه من الاستمتاع بها كأجل ما له رائحة كريهة، الثوم البصل، هذا يمنع تماما الاستمتاع، يمنع القبلة مثلا، وهذا حق شرعي بين الطرفين، والقبلة مع رائحة الثوم والبصل الكريهة دي له حق هنا في أن يمنع من هذا، وحتى هذا الحق على خلاف ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول وهل له منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث؟ نعم، على وجهين، أحدهما له منعها من ذلك لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع، والثاني ليس له منعها منه لأنه لا يمنع الوضع، وإن كان الظاهر مع حقه في المنع لأن المخالطة والمباشرة والقبلة ونحوها من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، ولما يؤثر عليها وجود هذه الرائحة الكريهة. شوف أيضا حتة ظريفة هنا، وليس له منعها من لبس ما يباح لها في غيبته، هو مش موجود في هلمة معينة ثوب معين ترتاح فيه، يعني كجوال واسع يعني تستريح فيه وهو ليس موجود، وإذا كان موجودا له الحق في أن ترتدي له ما يروق في عينه وما تستملحه عيناه، أما إذا كان غائبا وهتنا في هدوم واسعة والنفط فاضة والنمريحة ليس الأول ولا لا ما تنميش إلا في النوع ده، طب ليه؟ وانت مش موجود، وهذه الثياب ليس فيها مخالفة شرعية وهي مريحة لها، وأنت ليس لك حظ أو ليس لك مصلحة ظاهرة في أن تمنعك من ثوب معين تستريحه، ليس له أن يجبرها على الخروج إلى الكسب، لازم تشتغل، لأن الأصل أن تقر المرأة في بيت زوجها مش لا تطلع تكرف برا، اللي يكرف برا يعني الرجل وليس المرأة، فليس له أن يكرهها أو أن يجبرها على الخروج للكسب، ولو شرط عليها ذلك في العقد، لأن هذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن، والأصل المرأة القرار في بيت الزوجية لرعاية الزوج والأولاد، لكن من حقه منعها من الخروج للكسب عكس ما لو يعني تخرج رغما عنه هو مش موافق، له الحق في أن يمنعها من الخروج للكسب ولو كان خروجها لعمل مباح وليس فيه مخالفة شرعية أو إخلال بحق الزوج. ليه؟ لأن من حق الزوج على زوجته أن تقر في بيته وأن لا تخرج منه إلا بإذنه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد أن يأذن لها في الخروج للعمل، ولم يكن في خروجها مخالفة شرعية ولا إخلال بحقه، فلا حق له حينئذ في منعها في أظهر القرين. بعد هذه التوصية والمقدمة لها نرجع لموضوع الأصل من السؤال صاحبتنا التي تذهب إلى المركز للتدرب فيه على انفراد مع مدرب، وهذا أثار غيرة الزوج وأثار حميته واعترض وأنها ممنوع الذهاب إلى هذا المكان.
المدرب رجال ما يمنع من الغرب
رجل، يعني بعد هذه التوضيع نقول إننا نتفهم حق المرأة في التماس الاستزادة من العلم وتنميه المهارات الحياتية من خلال أصحاب الديانة والكفاية، لكننا أيضا نتفهم حق الزوج في الغيرة على زوجته، لا سيما عندما يكون تدريبها على انفراد، وله الحق في منعها من الخروج الدوري المنتظم من بيته لغير ضرورة أو حاجة ظاهرة حتى ولو لم تكن هناك خلوة، فإن طول الخلطة قد تكون لها بعض آثارها الجانبية المبغوضة. ولو المسألة فيه خلوة يبقى الموضوع من البداية مغلق لا يتم جانب، لكن أحيانا يكون البداية المفتوحية فقط هم اثنين فقط بس على أفق مفتوح ودنيا، يعني بعض مراكز التدريب تتيح هذا. ولعل هذا هو الذي أثار غيرة الزوج وهيج كوامله، فلا يحل لها أن تواصل التدريب رغما عن زوجها رغما عن إرادته، لأن هذا المكان لم يتعين سبيلا وحيدا لصقل هذه المغارات وتلقي هذه المعارف، لكن ينبغي أن تأتمر بينها وبين زوجها في ذلك المعروف. احتمال قضية التواصل عبر الهاتف، اتلقي تدريب عبر الهاتف، يعني قد يكون أرجى لقبول الزوج له وموافقته عليه من أن تذهب لتتلقى تدريب على الفراغ، تخرج بصورة منتظمة من البيت، لأن هذا من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلا لمصلحة شرعية ظاهرة ليس فيها ريبة ولا إخلال بحقه، وتلقي تدريب على انفراد مع رجل غريب وإن كان في فضاء مفتوح وأفق مفتوح، لكنه لا يعني له بعض آثاره، لأن الخلطة واستدامتها وكثرتها لها بعض الآثار الجانبية المنكرة والمبغوضة. والزوج يطاع في غير معصية فيما يتعلق بالحياة الزوجية، ولا شك أن الخلطة بالأجانب مما يدخل في قوامته ومراقبته وتقديره. إن فعش تقول فضلها أنا أتلقى التدريب ده، يعني مش أقوله، ما يجوز لها أن تخرج رغما عنه كاسرة بإرادته متمردة على توجيهاته المشروعة اللي في دائرة المباحات، ما كلفها ما لا تفريق، ما ألزمها بما لم يلزمها به الله ورسوله، بل إن الله جل وعلا قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتوفير التدريب وإمكاناته له وسائل كثيرة، ولا يلزم أن تكون في هذا المكان بالذات ولا مع هذا الشخص بالذات، ولا أيضا على هذا النحو من الانفراد الذي أثار طيبة الزوج وأثار حميته. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.